معي أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم. أهلا بكم في صفحة اسمع.com. يقول الوحي المقدس: اسمع يا شعبي فأتكلم، ويقول الرب يسوع المسيح: إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع، ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظام من كلمة الله المباركة.
لك كل الحمد من القلب يا رب، لأنك وأنت بهاء مجد الله واسم المسيح وحامل كل الأشياء بكلمة قدرتك. بعدما صنعت بنفسك تطهيرا لخطايانا جلست في يمين العظمة في الأعالي، لكنك هناك يا رب وأنت في المجد لست مشغولا بالمجد الذي أنت فيه، لكنك مشغول في محبتك بنا نحن الذين إذ كنت قد أحببتنا فخاصتك أحببتنا إلى المنتهى. يتبارك اسمك أيها السيد الرب، لأنه لا يوجد سبب مهما كان يستطيع أن يحرمنا من محبتك، لا يوجد أي سبب يستطيع أن يحرمنا من مشغولية قلبك وعطفك واهتمامك. مكتوب: فإنه لا يبغض أحد جسده ضد، لكن يقوته ويربيه كما أنت للكنيسة. كم نحن أعزاء وغاليين على شخصك، ليس فقط لأنك دفعت فينا ثمنا غاليا، لكن لأننا نحن عطية الآب لك. يتبارك اسمك يا من تحملنا على صدر وعلى كتفين، ويا من أنت تتعامل معنا أفراد وجماعة. نحن نجتمع من حولك، نحن نوقن بوجودك في وسطنا، وهذا هو ما يدعونا لأن نكون معا. لو لم تكون أنت في الوسط يا رب ما كان هناك أي قيمة أو اعتبار لاجتماع بهذا. لكن نحن نشكرك لأنك لا تزدري بضعفنا وقلة عددنا، ولا تستنكف الحضور بيننا. لقد قيل أنك أنت لا تستحي أن تدعونا إخوة، فليتبارك اسمك المسيح الخطر. أنت تعرف أعوازنا، أنت تعرف حاجتنا، أنت تفحص قلوبنا، أنت ترى ما يتناسب معنا. ما فيش حد وسطينا يمكن أن يكون مؤهل لأن يرعانا ويهتم بنا. وحدك أنت يا رب الذي فيك الكفاية وفيك النعمة الغير المحدودة. فاسند قلوبنا على شخصك وتنازل إلينا بملء النعمة يا من تعرف أعوازنا، وتعطينا ليس على قياس أعوازنا لكن على قياس غناك في المجد. أيها الرب المبارك، ليتك ترينا ذاتك وتسمعنا صوتك، لأن كفايتنا هي فيك، وتستبعد كل شيء غيره، وتعطنا أن نحصل في شخصك. ذاكرا جميع القديسين ولا سيما الذين يجتمعون إلى اسم نظيرنا، ولك مع الآب والروح الكرام وكل الحمد.
آمين.
أعداد من إنجيل يوحنا أصحاح 20 ابتداء من عدد 10 ومضت الميدان أيضا إلى موضعهما. أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع الموضوع. فقال لها يا امرأة لماذا تبكين؟ قالت لهما إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع. قال لها يسوع يا امرأة لماذا تبكين؟ من أطلبي؟ فظنت تلك أنه البستاني. فقالت له يا سيد إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه. فقال لها يسوع يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له ربوني الذي تبصره يا معلم. قال لها يسوع لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقل لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا. ولما كانت عشية ذلك اليوم هو أول الأسبوع، وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين بسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ اضطربوا الرب. فقال لهم يسوع أيضا سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ابتداء من عدد 26. وبعد 8 أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معهم. فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال سلام لكم. ثم قال لتوما اصبع إلى هنا وأبصر يدي وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجابت وقالت له ربي وإلهي. قال له يسوع لأنك رأيتني يكون آمن، أفضل الذين آمن ولم يروا. وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتب لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. في هذا الفصل من كلمة الرب نرى حقيقة القيامة. لكن مشغولية هذا الفصل ليست بالتكلم عن القيامة أو نتائجها، لكن مشغوليتي هو كيف يجب أن نكون في اجتماعات وحياتنا الفردية مشغولين بكل عواطفنا وبكل أشواقنا للرب نفسه الرب يسوع المسيح. مذكور في هذا الفصل من أوله ان يوحنا وبطرس ذهب الى القبر، ولما رأوا ان القبر فارغ امنوا بحقيقة القيامة. لكن الكتاب يذكر انهم بعد ما امنوا بحقيقة القيامة مضى التلميذان ايضا الى موضعهم، يعني كل واحد روح بيته. العايز اقوله ان مجرد الايمان بالحقائق ليس هو المطلوب، لكن هناك شيء نحتاج اليه جميعا، وهذا الشيء اوضح الروح القدس في تصرف مريم المجدليه. يقول الكتاب اما مريم، يعني بخلاف التلميذين اللي اكتفوا بحقيقة القيامة كل واحد مضى الى بيته، اما مريم فلم تكن مشغوليتها بحقيقة القيامة، لكن كانت مشغوليتها بشخص الله. صحيح ان الرب قرب، ويمكن مريم المجدلية كانت جاهلة بهذه الحقيقة او ما عندهاش الادراك الكافي لهذه الحقيقة، لكن كان عندها اشواق قلبية صادقة متعلقة بالرب. فيقال اما مريم فكانت واقفة عند القبر خارج تبكي. لماذا تبكي؟ الكتاب اوضح هذه الحقيقة عندما سألها الرب وهي لم تكن تعلم انه الرب. قالت انهم اخذوا سيدي، انهم اخذوا سيدي. لنتامل ايها الاحباء في هذه العباره قليلا. انهم اخذوا سيدي، سيدي الذي احبه والذي هو نصيبي وكفايتي ومصدر راحتي وسعادتي، هو كل شيء لي، بدونه أنا لا أجد معنى للحياة، وليس لي مكان أستريح فيه. وكأنها وهي واقفة عند القبر بالمباينة مع التلميذين الذين لدين مضى كل واحد إلى بيتهما إلى بيته، كأنها تعبر أنه ما عاد لها مكان في هذا العالم، وما أصبح لها راحة أو استقرار طالما أنها ليست متمتعة بوجود سيدها وحبيبها. نحن نعلم ان مريم المجدلية قد ذكر عنها في مكان اخر ان الرب اخرج منها 7 شياطين، وعلى قدر ما كانت حالتها سيئة قبل ان يتعامل معها الرب، على قدر ما كانت محبتها شديدة عندما تقابل معها الرب وخلصها. لكنه لم يخلصها من الشياطين ويحررها من تأثيراتهم الرديئة لكي تكون لأحد غيره، إنه خلصها لكي تكون له هو وحده. هذه النقطة أيها الأحبة جديرة بانتباهنا. الرب يسوع المسيح يخلصنا، قد خلصنا على أساس دمه وبقوة قيامته وبعمل الروح القدس، قد خلصنا ليس لكي يكون الخلاص هو هدفنا النهائي، لكن لكي ونحن متحررين من كل تأثير سيء جرت علينا الخطية وأوقعنا فيه الشيطان، بعدما يحررنا نكون له وحده. وقد كانت مريم مشتاقة بحنين قلبها إلى سيدها، حتى ولو أمكن إذا وجدته كجثة مائدا، إنها هنا لا تعرف حقيقة قيامته، فتقول أخذوا سيدي، وهي تشير بذلك إلى جسده الكريم المبارك بعد الموت. عجيب يا مريم، هذا إلى هذا الحد الرب يسوع غالي عليك وأنت مشغولة به، لدرجة إنه حتى ولو كان ميتا أنت مستعدة إنك تأخذيه، تقول للرب وهي تظن أنه البستاني: إن كنت أنت قد حملته، قد حملته. مين ده اللي يحمل؟ من هذا الذي يحمل؟ هو ذاك المكتوب عنه: الحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. لقد مات على الصليب وأصبح جسدا ميتا كإنسان، حتى أنه من الممكن أن يحمل. إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا أخذه. صحيح ما كانتش مؤمنة بحقيقة القيامة، لكن كانت بعواطفها متجهة إلى الرب وحده لا سواه. كانت تبكي لأن الجسد ليس موجودا. فكم بالحري لو كانت تعلم إنه ما عاد جسد ميت في القبر، لكنه قام. وعند نقطة البكاء أريد أيها الأحبة أن أبدي ملاحظات بسيطة مختصرة. هناك أنواع من البكاء في هذا العالم، فنقرأ مثلا عن عيسو أنه لما أدرك أن يعقوب أخذ البركة بكى بمرارة وصرخ صرخة عظيمة، لكن من أجل أي شيء كان بكاؤه؟ كان إنه شخص أناني يريد مجرد الحصول على منفعة له، حتى ولو كانت البركة روحية، أو حتى إن كانت البركة خاصة بالله، لكنه كل قصد منها ليس هو الله العاطي، لكن يريد العطية فقط. كم من الناس في هذا العالم بيبكوا على أشياء خسروها دفعا للذات، أنانية تريد الحصول على شيء للنفس، فإذا فقدته النفس يبكي الإنسان متحسرا بالندامة على ما ضاع منه. هذا نوع من البكاء. هناك البكاء بسبب الآلام الموجودة في ظروف هذا العالم. هناك البكاء من أجل التثقل بالآلام. هناك أيضا البكاء النابع من التقوى. فمثلا عن يوشيا نقرأ إنه لما وجد السفر الذي فيه كلمة الرب وقرئ أمامه وأدرك القضاء الواقع على الأمة والشعب الأرضي بسبب عصيانهم وابتعادهم عن الرب، مزق ثيابه وبكى أمام الرب، بكى منكسرا مضطجعا شاعرا بقضاء الرب الواقع على هذه الأرض. ونظير ذلك يقول أرميا في نبوته: يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا على قتلى بنت شعب. هذا بكاء مقدس يقدر الرب. قال داود أيضا وسط شعوره بظروف الآلام المحيطة به: احفظ دموعي في زقك أما هي في سترك. الرب يقدر دموع المؤمنين في التجارب التي بسببها تنكسر نفوسهم أمام الرب وحده لا سواه، مضطجعين. الله يقدر هذه الدموع. لكن هنا في هذا الفصل نجد أسمى أنواع البكاء. كانت تبكي تشوقا إلى سيدها وحبيبها وتشعر أنها محرومة منه. يا أحبة، يا ليت لنا هذا النوع من البكاء. ليس إني أنا أقصد إنه ينبغي أن نبكي، لكن هذا البكاء كان تعبير عن حنين القلب وتعطش النفس إلى شخص الرب، أو كما يقال إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس. والرب تجاوب مع هذه العواطف فأظهر ذاته لها. شوفوا إلى أي حد كانت مشغولة به، لدرجة أن منظر الملائكة لم يكن يشغلها. رأت ملكين، ومنظر الملائكة بالنسبة للإنسان له تأثير الهيبة والخوف، لكن كما يقول واحد: ولو كان فيه مش ملكين بس، لو كان فيه حتى 1000 ملاك حاضر ببهائهم ومجدهم كملائكة، لكن ما عاد هذا الأمر يهمها بالنسبة إلى مشغوليتها بسيدها. نعم، انكم تعلمون ان اليهود بصفة خاصة كان لهم اعتبار كبير للملائكة، وهذا ما دعا رسول سورة العبرانيين الاصحاح الاول ان يؤكد ان المسيح بعدما جلس في يمين العظمة في الاعالي صائرا اعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما افضل منه. يعني الناس احيانا يقولوا فلان ده زي الملائكة، وقيل عن استفانوس انه وهو يشهد امام اليهود شخصوا اليه فرأوا وجهه كأنه وجه ملائك. اذا الملائكة او منظر الملائكة دي حاجة مرغوب فيها، لكن ما قيمتهم بدون وجود الرب؟ مذكور في كورنثوس 11 ان الملائكة تطل علينا وتنظر الينا في اجتماعنا حول الرب وتتعلم درس لم يتعلموه من قبل. الملائكة شاهدوا الرب يسوع في الأزل أو من قبل تأسيس العالم وهو يأمر بصنع الخليقة، ويقول في سفر أيوب حينئذ ترنمت كواكب الصبح وهتف جميع بنو الله، والمقصود بهم بنو الله الملائكة باعتبارهم خلائق الله. لكن زي ما قلنا انه حتى لو كان في جيش من الملائكة ما كان يهم او يشغل مريم عن واحد فقط هو رب يسوع المسيح. لا عايز اقول يا احبة افرضوا انه اجتماع كهذا، هل يمكن ان يكون بيننا شخص بشري يمكن ان نعتمد عليه او نتكل عليه او نكتفي به؟ حاشا. اذا كانوا الملائكة وهم اعظم منا في حالتنا البشرية باعتبارهم اطهار ارواح طاهرة، او زي ما يقول في عبرانيين 1 الصانع ملائكة رياحا او ارواحا وخدامه نارا ملتهبة، لا انسان ولا ملاك يمكن ان يكون له قيمة لشبع قلوبنا ولاكتفائنا. ما اريد ان اؤكد عليه بدون اطالة ايها الاحبة، نحن تنقصنا في هذه الايام العواطف الحقيقية والاشواق النابعة من حنين القلب لرب يسوع المسيح. لنحذر ايها الاحباء من ان نكون اناس شكليين طقسيين لمجرد الايمان بحقائق، مجرد معرفة حقائق او الاجتماع على اساس من معرفة الحقائق فقط ليس هو الغرض. الغرض هو ان يكون الرب يسوع هو الشيء الذي يجذبنا لكي نأتي اليه. نحن نأتي الى هذا المكان او الى اي مكان، لكن ما الذي يربطنا معا؟ وحدة الهدف ووحدة الرغبة في اننا نريد شخصه لا سواه. عندما كان التلاميذ الثلاثة يعقوب ويوحنا وبطرس على الجبل، وظهر موسى وإيليا مع الرب في مجد، وجعل بطرس وهو يكاد يساوي بين الرب وبين موسى وإيليا ويقول جيد أن نكون هنا نصنع 3 مظال لك واحدة ولموسى واحدة وإيليا واحدة، مع أنه وضع الرب في الأول. لكن في الحال في الحال احتج الاب من السماء على وضع ابنه مع البشر ولو كان موسى او إليه، فقال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا. ويقول كتاب ولما فتحوا عيونهم لم ينظروا الا يسوع وحده، اختفى موسى واختفى ايليا. وهذا ما يريد الروح القدس ان يعلمنا اياه، ان في شخص الرب كل الكفايه، وان في شخص الرب كل ما تشتهيه قلوبنا وكل ما تتوق اليه نفوسنا، بحيث لا يجوز ان يكون بجانب الرب شيء اخر. لكن امتى في الاجتماع تكون هذه حالته؟ لما بيكون الافراد اللي في الاجتماع لهم شركه فرديه شخصيه مع الرب في المخدع، يتعلم فيها كل واحد اكتفاءه بالرب وحده لا سواه. دعونا نسأل أنفسنا في هذا الصباح أيها الأحباء، دعونا نفحص قلوبنا ونتساءل، هل نفوسنا فعلا متعلقة به؟ في رسالة الرب أو في كلامه مع ملك كنيسة أفسس يعتب عليه بالقول لي عليك أنك تركت محبتك الأولى. هو لم يقول أنك تركت محبتك نهائيا، لكن تركت محبتك الأولى. الرب يريد أن العواطف كلها تكون متجهة إلى شخص. يا ليت الرب بنعمة وبعمل الروح القدس يخلي قلوبنا من كل شيء آخر، ليكون هو وحده غايتنا ونصيبنا، أو كما قال الرسول بولس في فيليبي 3 أفعل شيئا واحدا إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو والغرض. من هو الغرض؟ هو الرب يسوع المسيح، هو الرب يسوع المسيح. ولذلك كانت مريم مشتاقة إليه بعواطف عبرت عنها بالبكاء، والرب جاوب على هذه العواطف وأظهر ذاته لها، وليس ذلك فقط لكن كلفها بأعظم مهمة لم يكلف بها أحد من تلاميذه، اذهبي وقولي لإخوتي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فضل ملاحظتين صغيرين بقولهم، التلاميذ بعد كده هذه معاملة الرب مع ليه أشهر، لكن التلاميذ بعد كده كانوا مجتمعين في حالة خوف من اليهود والأبواب مغلقة. هل الرب تركهم؟ حاشا، لقد جاء في الوسط، ما كانوا في الوسط، وقال لهم سلام لكم. ويقول الكتاب فرح التلاميذ لأنهم إذ رأوا الرب. يا أحبة، لا يوجد فرح، وأنتم تعلمون أن فرح الرب هو قوتنا. لا يوجد فرح حقيقي إلا إذا تحققنا وشعرنا تماما وأدركنا بالروح القدس وجود شخصه معنا في الوسط. هذا هو الفرح الحقيقي. بعد كده الرب يكلفهم بإرساليته للعالم، لهم للعالم. ولكن واحد من التلاميذ لم يكن حاط وجوتهم وكان متشكك، وقال للتلاميذ انا لا اؤمن ان ما كنتش اشوف بعيني اضع ايدي في مكان المسامير. هل هذا المتشكك يترك الرب؟ ابدا. بعد 8 ايام حضر الرب خصيصا من اجل توم المسكين الغير مؤمن المتشكك، وقال له: تعال يا توما وضع يديك ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. في هذا نرى عظمة الرب في نعمته كراعي الخراف العظيم، يهتم بنفوسنا سواء كانت في قوة أو في ضعف، ويهتم بأن يظهر ذاته لنا عندما تكون أشواق قلوبنا متجهة إليه وحده لا سواه. ليت الرب يعطينا نعمة أن يكون هو غرضنا الوحيد، ونقول للآب: اختبرني يا الله واعرف قلبي. احنا ما نعرفش أنفسنا، لكن وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبدي. إيه الطريق الأبدي اللي عند الآب علشان يقودنا إليه بالروح القدس؟ المسيح. هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له. اسمعوا، كان شخص المسيح كافي لما سرت قلب الآب، فهو إذن كافي لسرور قلوبنا وفرحنا وشبع نفوسنا. ليتنا نتعلق به من كل القلب ومن كل أشواق النفس وعواطفنا الداخلية، ليكون هو غرضنا وحده لا سواه إلى وقت مجيئه له كل
اسمع.com